اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض، وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باب: كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بشرف حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنا فست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت رضي الله عنها: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل، يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنها حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال أنفستي أو أنفستي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. اليوم إذن سنبدأ بكتاب الحيض. الحيض كما تعلمون لغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، ويقال حاضت الشجرة إذا سال صمغها. وأما عرفا واصطلاحا فهو دم يخرج من قعر رحم المرأة عند بلوغها في أوقات معتادة. هذا هو معنى الحيض لغة وشرعا. والبخاري كما ترون قال كتاب الحيض، ولم يقل والاستحاضة والنفاس، فذكر فقط كتاب الحيض لكثرة أبوابه. ثم ذكر أحاديث التي تتعلق بالنفاس والاستحاضة تبعا لهذا الباب، لأنه النفاس والحيض كلاهما متحد لفظا ومعنى كما سيرد معنا من خلال الأبواب التي قرأت بعضها اليوم. إذا كتاب الحيض وقول الله تعالى، هنا وقول معطوف على الحيض، كتاب الحيض وقول الله تعالى، ويصح أن نبتدئ فنقول وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. المحيض هو مصدر كالمجيء والمبيت، مصدر كالمجيء وكالمبيت. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهنا تدل هذه الآية على أن سؤالا وقع. وفعلا الإمام مسلم يروي في صحيحه برقم 302 عن أنس رضي الله تعالى عنه أن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيوت لا يؤكلونها ولا يجامعونها. المراد هنا بلا يجامعونها يعني لا يصحبونها ولا يعاشرونها، يخرجونها من البيت إذا حاضت المرأة. فنزل قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض بعد أن سأل الصحابة رسول الله عن ذلك، نزلت هذه الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اصنعوا أو افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. فهنا ولا تقربوهن ليس الإطلاق، يعني ليس المراد النهي عن مطلق القربان، وإنما هو قربان خاص وهو الجماع. إذا نحن نقرأ الآية الآن ويسألونك عن المحيض. المحيض هو دم الحيض، هو الحيض. بعضهم قال سيرد معنى الكلمة الثانية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. طبعا المحيض هنا الأولى قطعا بمعنى الحيض وهو الدم الخارج. قال تعالى هو أذى يعني هو مستقذر، يؤذي من يقرب منه لنجاسته ونتنه. بعض العلماء قال المراد بأذى يعني الضرر الخفيف، الخطابي ذكر ذلك، لأن الله تعالى قال لا يضروكم إلا أذى، يعني ضرر خفيف. لكن أغلب المفسرين قالوا أذى يعني لنجاسته، والدم معلوم أنه نجس. نعم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هنا فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اجتنبوا مجامعتهن. لذلك بعض العلماء قال فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني المحيض الكلمة الثانية بعضهم جعلها اسم مكان بمعنى الفرج، يعني لا يجوز أن يقربه بجماع، فاعتزلوا النساء في المحيض. ثم قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فقوله لا تقربوهن تأكيد للحكم. أي حكم؟ فاعتزلوا النساء في المحيض. أكد ذلك فقال ولا تقربوهن، ثم ذكر غاية ذلك قال حتى يطهرن. هذا غاية الحكم، يعني متى ينتهي الحكم؟ حكم وجوب اجتناب الحائض. نعم، ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهنالك قراءة حتى يطهرن، مما يدل على أن المراد لا يجوز أن يقربها بعد أن ينقطع حيضها إلا بعد الاغتسال. ودل على هذا أنه لا يجوز أن يقربها إلا بعد أن تغتسل، أولا قراءة حتى يطهرن، ثانيا قوله بعد ذلك فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهنا من حيث أمركم الله يعني في الحرف مكان النسل والولد. نعم، من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين يعني من الذنوب، ويحب المتطهرين يعني المتنزهين عن الفواحش والأقذار كمجامعة الحائض. فالمتطهر من لا يجامع الحائض ومتطهر لأنه تنزه عن هذا الأذى الذي ذكره ربنا في بداية الآية قل هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال القسطلاني هذا الحكم في هذه الآية هو وسط واقتصاد واعتدال بين إفراط اليهود وتفريط النصارى. إفراط اليهود يعني المبالغة والغلو، في أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، وبين تفريط النصارى بأنهم كانوا يجامعون الحائض ولا يبالون بحيضها. فجاء شريعة الإسلام هي الشريعة الوسط، بأنه يجوز معاشرة الحائض وملامستها، وذات الحائض طاهرة ليست نجسة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن أو إن المسلم لا ينجس. نعم، فالذي حرم بالنسبة لشريعة الإسلام فقط الجماع، والأحاديث التي سيريدها الإمام البخاري دالة على هذا المعنى. فإذا جاءت شريعة الإسلام وسطا واعتدالا واقتصادا بين إفراط وبين تفريط. نعم، الآن نتابع بالباب الأول الذي ذكره البخاري. قال باب كيف كان بدء الحيض، ممكن نقول باب كيف أو باب نقطع ثم نقول كيف كان بدء الحيض. أعود إلى ملاحظة أذكركم بطريقة البخاري في عرض التراجم. هنا كيف كان بدء الحيض، هذا باب ثالث منذ بداية الصحيح إلى الآن. يقول البخاري كيف، يعني هذه ثالث مرة يقول فيها كيف كان، يبدأ بكيف للإشارة والتنبيه إلى اختلاف الروايات في ذلك. فالتنبيه إلى اختلاف الروايات بدأها بكيف كان بدء الحيض، يعني متى من أول امرأة حاضت؟ هذا هو المراد. الآن يذكر البخاري تاريخية الحيض، هل بدأت مع السيدة حواء أم كما ورد في آثار أخرى كان الحيض قد ابتدأ فيه فيما بعد؟ لذلك أورد هذه الترجمة هذا العنوان، فقال باب كيف كان بدء الحيض، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. إذا ذكر البخاري أثرين، الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني كتبه من أصل خلقتهن فيما يصلحهن، يعني الحيض بالنسبة للمرأة هو أمر في أصل خلقتها وبه صلاحها، لم به صلاحها؟ لماذا؟ لأن المرأة الحائض هي التي تلد، فإذا وصلت إلى سن اليأس حينئذ انقطع حيضها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني من أصل خلقتهن وفيه صلاحهن. قال ويدل على ذلك أن فيه صلاحهن قول الله سبحانه وتعالى وأصلحنا له زوجه. فقال المفسرون في هذه الآية وأصلحنا له زوجه يعني برد الحيض إليها لكي تلد بعد أن صارت عاقرا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه قضية الحيض ينبغي أن تستقبلها المرأة بكل قبول لأنه شيء فيه صلاحها. وقال بعض المفسرين كتبه الله على بنات آدم، الكتابة هي الثبات واللزوم، اللزوم لزوم الشيء والثبوت فيه، فمنه لزوم شرعي كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ومنه لزوم قدري كقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فهذا أمر ثابت كتبه الله سبحانه وتعالى فيما قدر كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فإذا إخواني نرجع، النبي قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وهذا الحديث بهذا اللفظ شيء، يعني لفظ شيء سيرد معنا بالكتاب برقم 305 تقريبا، برقم 305، لأن الحديث الذي سيرد معنا هنا هذا أمر، أما بلفظ شيء شوف الدقة حتى شيء سيرد عند البخاري بهذا اللفظ. شوفوا وقال بعضهم، من هو هذا البعض؟ هو ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما فيما روى عنهما عبد الرزاق في المصنف برقم 5115، يعني إذا رجعت إلى كتاب المصنف لعبد الرزاق تجد هذين الأثرين، أثر عن ابن مسعود وأثر عن عائشة رضي الله عن الجميع. ما هو أثر عبد الرزاق؟ اسمعوا، يقول أخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشوف للرجل، وفي رواية تتشرف للرجل يعني تتطلع عليه، نعم، بل هنالك رواية أخرى يعني لفظ السيدة عائشة إنه كنا نساء بني إسرائيل. خلينا نتابع رواية عبد الرزاق، معليش. يقول عبد الرزاق فكانت المرأة لها خليل فاتخذنا قوالب، يعني مثل إذا كان اليوم شو نسميها، أحذية من خشب طويلة، أي نعم، تتطاول لتنظر إلى خليلها. يعني وين هذا الموضوع؟ ضمن مكان العبادة. ولفظ السيدة عائشة رضي الله عنها كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشوفن للرجال في المساجد. قال فيقول فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. هذا قول من؟ قول ابن مسعود وقول السيدة عائشة. طيب الآن ذكر اختلاف الروايات، وهذا لما يعني يقول ابن مسعود وعائشة سمعوا ذلك الله أعلم، فلكن يقول على كل حال هو موقوف على ابن مسعود وموقوف على السيدة عائشة رضي الله عن الجميع. فقال البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني حديث النبي وهو إن هذا شيء كتبه الله على بناتي على بنات آدم. فأكثر كلمة أكثر لها كما قال المفسرون أكثر بمعنى أشمل، لأنه يتناول نساء بني إسرائيل ومن قبلهن. ثم قوله كما قال البخاري أكثر يعني أكثر شواهد وأكثر قوة، والدليل على ذلك أنه في الآية قال تعالى عن زوجة سيدنا إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت يعني صحابت، فهنا هذا كان قبل بني إسرائيل، مما يشهد على أن كما قال البخاري وحديث النبي أكثر. هناك رواية قال الكرماني وحديث النبي أكبر، أكبر يعني آكد وأجل وأعظم. طيب ما معنى هذا الأثر إذا ما معقول يكون جاي هيك عرضا؟ يعني إذا جمعوا العلماء بين الأمرين بأن حديث النبي هو الذي ذكر في أصل الخلقة، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يعني بدءا من السيدة حواء رضي الله تعالى عنها. وأما المراد هنا انتبهوا لللفظ أخواني، النظر في النصوص وتدقيق النظر في ألفاظ النصوص يمكن أن توصلنا إلى المعاني المرادة، ونحن هنا من خلال الجمع بين الأحاديث فعلا نحن نتعلم طريقة فهم الروايات مع بعضها، آلية الفهم. اسمعوا شو قال، وقال بعضهم يعني هو ابن مسعود أو السيدة عائشة ذكره بمعنى كان أول ما أرسل الحيض. فإرسال الحيض على ماذا يدل؟ على الكثرة. فلذلك رواية ابن مسعود فألقى الله عليهن الحيض هنا بمعنى جعل الحيض عندهن غزيرا وكثيرا ومدته طويلة، لأن ما دامت بفترة الحيض ينبغي أن لا تقرب المسجد. وبهذا المعنى يجمع بين الروايتين. فإذا هو شيء كتبه الله على بنات آدم من أصل الخلقة بدءا من حواء، ولكن الذي حدث لبني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى أرسل أو ألقى عليهن الحيض لكي يمتنعن من المجيء إلى المساجد. وبيكون الآن عرفنا الفرق بين روايتين. الآن نتابع. يذكر الآن البخاري الحديث قال حدثنا علي بن عبد الله يلي هو ابن المديني متوفى 234 للهجرة، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة متوفى 198 للهجرة، قال سمعت عبد الرحمن ابن القاسم، هذا من أحفاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من ذرية أبي بكر الصديق، فهو عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع، وكان كما ذكر الإمام الذهبي كان إماما حجة ورعا فقيها النفس كبير الشأن. هذا كان صفة عبد الرحمن القاسم، وهو خال، هذه لا بأس أن نحفظها، وهو خال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. نعم، متوفى 226 للهجرة. يقول عبد الرحمن بن القاسم سمعت القاسم يعني أبا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهذا من علماء المدينة، كان عالم المدينة في وقته مع سالم وعكرمة، وكان ملازما لعمته من سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، كان ملازما لها وهو يذكر ذلك، كنت ملازما لها، لذلك أخذ عنها الشيء الكثير وتفقه بها ونقل عنها علما جما. وهذا القاسم يعني لكثرة ما عرف من السنة قال عنه أحد المحدثين هو أبو الزناد معروف، قال ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. ثم يقول أبو الزناد وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة، يعني لا يكون في مصاف الرجال والكبار حتى يعرف السنة. من هنا ورد عن ابن سيرين، وابن سيرين تعلمون أنه تابعي كبير من العلماء الأفاضل، ومع ذلك كان يأمر من يلحظ القاسم بن محمد في الحج، فكان يقول له انظر إلى القاسم ابن محمد، انظر إلى سمته وإلى أحواله وبلغني ذلك لأقتدي به. لأنه كان عارفا بالسنة. ويقول أبو الزناد عن القاسم بن محمد، هذا الكلام نقوله لنرى مقدار هؤلاء الرجال، من لا يعلم مقدار هؤلاء الرجال يظنهم يعني مجرد أشخاص، مثل القاسم بن محمد خير، من هذا القاسم بن محمد؟ واحد من الناس مذكور اسمه بدائرة النفوس. لا، ليس الأمر كذلك، ينبغي أن نعلم هؤلاء ومقدارهم في العلم والفضل. فالقاسم ابن محمد يقول عنه أبو الزناد ما رأيت أحد ذهنا منه، كان يضحك من أصحاب الشبه كما يضحك الفتى، يعني إذا عرضوا عليه شبه فكان يضحك لأنه كان مستحضرا للجواب عليها، كان حاد الذهن. قد بعض الناس إذا عرضت عليه شبه معقدة يرتبك ويحرج ويظهر ذلك على وجهه، لا يستطيع أن يجيب. أما القاسم بن محمد كان حاضر الذهن، كان شديد الذكاء، فكان جوابه حاضرا، فإذا عرض عليه أصحاب الشبه شبهاتهم كان يضحك كما يضحك الفتى، يعني مثل ولد يضحك ضحك على عالي يعني. أي نعم، هذا القاسم ابن محمد له كلمات جميلة مع هذا، كثرة علمه وحدة ذكائه وشدة معرفته بالسنة، قال كلمة ينبغي أن نستفيد منها كما استفاد ابن سيرين من أحواله وعبادته في الحج. كان يقول لأن يعيش الرجل جاهلا، يعني بعد أن يعرف حق الله عليه، يعني بعد أن يعرف الفرائض والواجبات، لأن يعيش الرجل بعد ذلك جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. حتى إن أحد الأمراء، أحد أمراء المدينة سأله سؤالا، وقد إنسان إذا سأل واحد كبير ما يظهر نفسه أنه جاهل بهذه المسألة، سأله أمير من أمراء المدينة عن مسألة، فقال له إن من إكرام المرء نفسه ألا يقول إلا بما أحاط به علمه. يعني هذه المسألة أنا ما بعرفها، وأجاب وكان استراحة في من ذلك. قال القاسم بن محمد كان ما يحب المشاكل، يعني لذلك قال إذا كان بينه وبين الرجل مماراة في شيء، نعم، فيقول له انظر هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه هو لك، إن كان حقا فهو لك فخذه ولا تحمدني عليه، وإن كان هو لي فأنت منه في حل وهو لك، لكي ينهي المراء والنزاع بينه وبين الآخرين رضي الله عنه. وكان من كلماته قد جعل الله في الصديق البار المقبل، يعني الذي يقبل عليه، عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. أحيانا تجد صديقا لك مقبلا وبارا بك أفضل من قريب لك، فقد جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. توفي القاسم ابن محمد سنة 105 في خلاف في سنة وفاته 105 أو 106 أو 107 أو 108، الأقوال كثيرة في وفاته. ولما حضرته الوفاة قال لهم: كفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها، قميصي وردائي، هكذا كفن أبو بكر. يعني أراد أن يتأسى بذلك بجده أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأوصى ألا يبنى على قبره. هذا القاسم بن محمد. يقول القاسم بن محمد: سمعت عائشة يعني عمته رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج. وفي رواية: لا نرى. كلاهما صحيح وكلاهما رواية. لا نرى إلا الحج يعني لا نظن إلا الحج، أو لا نرى إلا الحج يعني لا نعتقد إلا الحج. ما السبب؟ لما قالت السيدة عائشة ذلك؟ لأنهم كانوا يظنون حسب عادة العرب أن العمرة لا تصح في أشهر الحج. في أشهر الحج ما بتصح العمرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لينقض لهم ذلك قال: اجعلوها عمرة، كما سيرت معنا إن شاء الله في بحث الحج والعمرة. فإذا سيدة عائشة تقول: خرجنا ونحن نعتقد، وكلمة لا نرى تحدثت عن نفسها وعن حال الغالب من المسلمين الذين خرجوا إلى الحج، فأخبرت عن اعتقادهم. قال: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بشرف، شرف موضع قريب من مكة، حطوا حاضر، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي خشية أن لا تدرك نعم الحج وأن تفوتها العمرة كذلك، سيرد معنى هذا. قال: ما لك؟ أنفسي أو أنفسي، كلاهما صحيح بضم النون أو بفتحها، أنفسي أو أنفسي، لكن معلش ننظر نتعرض لها الناحية اللغوية. الإمام النووي يقول: أنفسي بالضم للولادة أكثر، النفاس يعني، وبالفتح للحيض أكثر. يعني هو يرجح أن يقول أنفسي بالفتح، لكن الهروي اللغوي المشهور قال: الضم والفتح كلاهما للولادة، والفتح للحيض فقط. يعني هو لا يرى بالنسبة للحيض إلا أنفسي، لكن كرواية كلاهما صحيح، أنفسي أو أنفسي. قلت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج. ما معنى فقضي ما يقضي الحاج؟ يعني أدي هنا القضاء بمعنى الأداء. نعم، أدي ما يؤدي الحاج من مناسكه، غير أن غير أمر واحد: لا تطوفي بالبيت. إذن هذا الحديث دل على اشتراط الطهارة للطواف. نعم، هذه هي الفائدة التي أخذت من هذا الحديث. إذن قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وفي رواية البخاري: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقرة. وأخذ من العلماء جواز التضحية بالبقرة عن النساء. وطبعا عندنا موضوع اشتراط الطهارة بالنسبة للطواف. إذن ذكر هنا البخاري أن مما يحرم على الحائض أن تطوف في البيت. نتابع الآن. إذن لما ذكر البخاري هذا الحديث؟ لما ذكره؟ من أجل قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. هذا الذي يريده البخاري، أن هذا أمر من أصل الخلقة وفيه صلاح المرأة، فلتأخذه بصبر وقبول. ثم يتابع البخاري يقول: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. ترجيله بمعنى تمشيطه وتحسينه وتنظيفه، هذا هو الترجيل. يعني يجوز للمرأة الحائض أن تسرح وتمشط شعر زوجها. إذا هذا من الأدلة على أن قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن المراد في المعنى الخاص. نعم. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي متوفى 218، قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، كلهم مر معنا تراجم ووفيات، عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هنا أرجل رأس رسول الله يعني أرجل شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نتابع ثم نستخرج المعاني من الحديثين لأنه ذكر حديثين في الباب. حدثنا إبراهيم ابن موسى، هو إبراهيم ابن موسى ابن يزيد التميمي الرازي الفراء الصغير، هو فراء لكن معروف بالصغير، لكن كان الإمام أحمد بن حنبل ينكر على من يقول الصغير ويقول هو كبير في العلم والجلالة، لأنه فعلا كان كما وصف الحافظ الكبير المجوي، فلا يرضى كان الإمام أحمد أن يقال له الصغير، وإنما قيل له ذلك تمييزا طبعا. ومتوفى بحدود 230 للهجرة. قال أخبرنا هشام بن يوسف، هذا صنعاني من صنعاء، هو من أبناء الفرس لكنه بعد ذلك كان من أتقن الصنعانيين وأحفظهم، وكان فقيها صنعاء وقاضيها، صنعاء اليمن طبعا، وهو من أقران عبد الرزاق بن همام الصنعاني، لكن قالوا عنه هو أجل منه وأتقن، ليس بالمكثر ولكنه مجود. ومتوفى 197 للهجرة. أن ابن جريج ابن جريج وعبد الملك ابن عبد العزيز القرشي الأموي مولاهم، يعني كان مولا لبني أمية، مكي أصله رومي، وابن جريج هو يقال أول من صنف في الإسلام في مكة. متى توفي عبد الملك ابن عبد العزيز؟ 150 للهجرة. هذا نحفظه لأنهم ذكروا أن سنه في سن أبي حنيفة، مولدهما ووفاتهما في عام واحد، فهو في سن أبي حنيفة. أبو حنيفة توفي 150 للهجرة، وابن جريج توفي كذلك في نفس السن، فسنه وسن أبي حنيفة واحد. هذا ابن جريج لزم واحدا من كبار التابعين، ومرت معنا فرجمته، عطاء بن أبي رباح، عطاء من أجل التابعين، لزمه كم من يدري كم عاما لزمه في بعض الروايات 20 سنة، وفي بعضها لزمه 17 سنة. يقول هو ابن جريج عن نفسه خرجت وأتيت عطاء بن أبي رباح أريد هذا الشأن، يعني الحديث الشأن المراد في الحديث، فوجدت عنده عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، فقال لي عبد الله بن عمير قرأت القرآن؟ قلت له، قال اذهب فقرأ القرآن ثم تعال فاطلب العلم. قال فذهبت فبقيت زمنا أقرأ القرآن حتى قرأته، يعني هنا أتقنته، ثم رجع فوجدت ابن عمير عنده، فقال له هل تعلمت الفريضة؟ قال لا. قال اذهب فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال فذهبت فتعلمت الفريضة ثم رجعت، قال طلبت الفريضة؟ قال نعم تعلمتها. قال الآن اطلب العلم. قال فلزمت عطاء ابن أبي رباح 17 سنة، يعني كان يريد منه أن يعلم القرآن وأن يعلم الأحكام والفرائض. نعم. ولا زال يطلب العلم، وهذه مزية لابن جريج، لا زال يطلب العلم حتى شاخ وكبر، وهو متوفى سنة 150 للهجرة في سنة ما وفاة أبي حنيفة. قال أخبرني هشام يعني ابن عروة متوفى 145 عن عروة متوفى 94، سئل عروة: أتخدمني الحائض أو تد مني المرأة وهي جنوب؟ فقال عروة: كل ذلك هين، وفي رواية كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني. ما معنى وكل ذلك تخدمني؟ يعني سواء كانت حائضا أم جنوبا تخدمني، مما يدل على أنه لا مانع من معاشرة الحائض ولا من معاشرة المرأة إذا كانت جنوبا. كل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. هذه فتوى، دعم هذه الفتوى بالدليل. فقال عروة: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل، يعني تمشط وتنظف يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، مجاور يعني معتكف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، وكانت حجرة السيدة عائشة ملاصقة للمسجد، وهي الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدني رأسه من السيدة عائشة رضي الله عنها، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. إذن هذا دليل على أن الحائض إنما هي طاهر، وليست كما كان يفعل اليهود يخرجونها من البيوت، فذات الحائض طاهر، وأن حيضها لا يمنع ملامستها. نحن في دمشق معلش نتعرض للمسألة من أي قضية من حوالي 40 عام تقريبا أو 30 عام، كنت تذكروا في كثير من البيوت كان يمنع المرأة أن تمد إيدها على إناء المخلل أو الجبنة أو ما بعرف إيه، تذكرون هذا؟ ما إذا كان بعضهم كان يمنعون المرأة الحائض أنه تمد إيدها على الطعام أو تمد إيدها للإناء. هذه من أين تسربت؟ من اليهود. وأما في الإسلام لا، المؤمن لا ينجس، المسلم لا ينجس، وذات الجنب والحائض طاهرة. ولذلك انتبهوا عروة ماذا فعل هنا؟ ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سيدة عائشة وهي حائض ترجل له شعره، فماذا قاس على الحائض عروة؟ قاس الجنوب. لما قاس الجنوب؟ هذا قياس جلي كما يقولون، لأن الاستغزار في الحيض أكثر من الجنابة. لذلك الإمام عروة بن الزبير قاس الجنابة على الحيض، لذلك قال: كل ذلك تخدمني، يعني تدنو مني المرأة وهي جنب، وليس على أحد في ذلك بأس. طبعا وقاس العروة بن الزبير قاس على الترجيل، ترجيل الشعر، خدمة المرأة لزوجها. لذلك ماذا قال؟ كل ذلك تخدمني، قاس الخدمة على ترجيل الشعر. في الحديث طبعا الحديث يتحدث عن ترجيل الشعر، لكن الترجمة التي ذكرها البخاري ما هي؟ ارجعوا لها إذا تريدوا. تلك فيها باب غسل الحائض رأس زوجها. طيب هذا الحديث ما فيه غسل الرأس، في فقط الترجيل، لأن غسل الحائض رأس زوجها سيرد بالرواية 301. إذا رجعت للرواية 301 باب مباشرة الحائض، تجد أن فيها أن السيدة عائشة كانت تغسل رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرها البخاري هنا مباشرة. ماذا يستفاد من الحديث؟ ماذا يستفاد؟ الفوائد الأصلية ذكرناها، أن ملامسة الحائض أو خدمتها ليس فيه حرج، وهذا من الأدلة على أن قوله تعالى لا تقربوهن إنما هو القربان الخاص الذي هو الجماع هو المنهي عنه، أو ما سوى ذلك فليس فيه حرج. في فائدة ممكن نأخذها على الطريق، أن إخراج المعتكف جزءا منه كيده ورأسه من المسجد لا يبطل اعتكافه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه من المسجد ويكون في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. الآن تابعوا إخواني، شوف قال باب قراءة الرجل، هي قضية أشد الآن حنذكرها الإمام البخاري. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، يعني قراءته القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر زوجته وهي حائض وهو يقرأ القرآن، فكم يدل هذا على أن الجنب أو على أن الحائض ذاتها طاهرة. طيب الآن علق البخاري هذا التعليق، قال وكان أبو وائل يرسل خادمه، الخادم اسم لكل من يخدم ذكرا كان أم أنثى، فكلمة الخادم تطلق حتى على الجارية يعني حتى على الأنثى، يرسل خادمه وهي حائض، فإذا هون المراد جاريته وهي حائض إلى أبي رزين. من أبو رزين؟ أبو رزين مولاه، مولى أبي وائل، اسمه مسعود ابن مالك الأسدي. نعم، فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. ما هي العلاقة؟ يعني الخيط الذي يربط به رأس الكيس الذي فيه المصحف، ما يعلق به.
طيب قبل ما نتحدث عن الحكم خلينا نعرف من هو أبو وائل حتى تعرفوا درجته في الفقه وتمكنه في العلم وتمكنه في الورع والتقوى. أبو وائل هو شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي، وهو مخضرم. ما معنى مخضرم؟ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ولذلك هو تابعي وليس بصحابي، فهو أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره. أبو وائل شقيق ابن سلمة أخذ عن ابن مسعود علما كثيرا، وكثير من الروايات ترد معنا كل من روايات أبي سلمة، فقد كان أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أبو وائل. نعم، وكان أبو وائل بالإضافة إلى العلم الجم الكثير الذي كان عليه كان رقيق القلب مرهف المشاعر الإيمانية رضي الله تعالى عنه. قال فكان إذا صلى في بيته ينشج نشيجا. ما معنى ينشج؟ نشج إذا غلبه البكاء وغص في حلقه من غير انتحاب، لأن الانتحاب رفع الصوت بالبكاء، فإذا غص بالبكاء في حلقه دون أن يرفع صوتا يسمى أو يقال له نشج نشيجا. كان يصلي ويغص في البكاء في صلاته رحمه الله تعالى. قال ولو قيل له يعني صلي أمام أحد يعني حتى يشوفه نشيجه، قال لو جعلت له الدنيا ما فعل هذا أمام أحد، لو أعطوه الدنيا ما فعل هذا أمام أحد، لأنه يفعل هذا بينه وبين ربه. وكان من رقة قلبه، كان أحد التابعين المعروف وهو إبراهيم التيمي كان يعظ ويذكر في بيت أبو وائل رحمهم الله. قال فكان يسمع تذكيره ووعظه فينتفض كما ينتفض الطير. كم نتأثر نحن بالموعظة يا ترى؟ إذا سمعنا آية أو عظة، اللهم رقق قلوبنا يا رب العالمين، غلبت على القلوب الشهوات فقست القلوب ولذلك لا تجد العظات والعبر والتذكير، لا تجد سبيلا إلى قلوبنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما هذا أبو وائل مع كثرة علمه كان على نفس الدرجة من هذه الرقة في المشاعر والرقة في القلب رحمه الله تعالى، وكان مع هذا شديد الورع. فقد قال لخادمه، اسمعوا هذا شيء والله شيء عجيب، وهذا في وقتهم، قال لخادمه لجاريته: إذا جاءك ابني يحيى بشيء فلا تأخذي منه، وإذا جاءك أصحابي بشيء فخذيه. لم؟ قال: لأن ابنه يحيى كان قاضيا بالكوفة، فكان يخشى أن يكون في ماله شيء من الشبهة، لذلك كان يقول: إذا جاءك ابني يحيى بشيء فلا تأخذيه، وإذا جاءك أصحابي بشيء فخذيه. هكذا كان. ولما وضعه استعمله ابن زياد على بيت المال، استعمله على بيت المال، فجاءه رجل بصك فيه: أعطي صاحب المطبخ 800 درهم. استكتره صاحب المطبخ يأخذ 800 درهم. قال: فأتيت ابن زياد وكلمته في الإسراف، إن اللي عم يأكلوا في إسراف بالأكل، فقال له: ضع المفاتيح واذهب. وجدوا يعني أنه بده يشدد عليه ودعي عليه، قال له: حط من إيدك المفاتيح ونحط غيرك. لكن هو بالنسبة له قدم النصيحة. كان من زهده، كان له خص من قصب، يعني بيت غرفة من قصب، وكان لفرسه كذلك. نعم. قال: فكان إذا غزا، يعني خرج للغزو أو أراد أن يخرج للغزو، نقضه وتصدق به. يعني يضع بنفسه أنه قد هو يستشهد في المعركة في القتال، فهذا البيت من القصب ينقضه ويتصدق به، فإذا رجع أعاد إنشاءه مرة ثانية. هذا أبو وائل شقيق ابن سلمة الذي توفي 82 للهجرة، وقيل توفي في زمن الحجاج. عرفتم من هو أبو وائل؟ هذا كان كما ورد هنا يروي عنه يرسل خادمه، يعني جاريته وهي حائض، لما يرسلها؟ قال: لتأتيه، في رواية فتأتيه، ورواية لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. فإذا لما ذكر البخاري هذا الأثر؟ ليدل على أن الجنوب والحائض يجوز لهما أن يحملا المصحف بعلاقته. حمل المصحف بالعلاقة غير مس، غير مس المصحف. فحمل المصحف بعلاقته أجازه الإمام أحمد وأبو حنيفة، ومنع منه الإمام مالك والشافعي، ولهم أدلتهم في ذلك. لكن الآن البخاري ذكر هذا الأثر لجواز حمل المصحف في علاقته، وأكد هذا بهذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنه وهي حائط فيقرأ القرآن. فإذا كأن زوجه حملت ماذا؟ حملت رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ورأس النبي قد وعى القرآن. فإذا ما هو المناسبة بين أثر أبي وائل وبين الحديث أنه كان النبي يقرأ القرآن وهو وضع رأسه في حجر السيدة عائشة؟ قال: هذا هو الجامع بينهما. كما أن الحائط كانت تمسك المصحف بالعلاقة، والسيدة عائشة رضي الله عنها كذلك حملت رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو القرآن في جوفه. نقرأ الحديث ونتابع بعدين تتمة الأحكام. حدثنا أبو نعيم، يقول البخاري وهو الفضل ابن دكين الملائي الكوفي الذي هو من كبار شيوخ البخاري، متوفى 218 للهجرة. سمع زهيرا، هو زهير ابن معاوية ابن حديج الجعفي الكوفي محدث الجزيرة، متوفى 173 للهجرة، سمع زهير إذن ابن معاوية عن منصور ابن صفية. صفية هذه أمه وهو مشهور بالنسبة لها، أما هو منصور ابن عبد الرحمن الحجبي العبدري القرشي المكي. الحجبي نسبة لحجابة البيت. نعم، أمه صفية بنت شيبة ابن عثمان، ولها رؤيا، يعني رأت النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك أحاديث تثبت أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام. توفيت أو عاشت إلى دولة الوليد بن عبد الملك. منصور بن صفية حدثته أمه يعني صفية بن شيبة أن عائشة حدثتها رضي الله عنها، فقالت سيدة عائشة ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. ما المراد بالاتكاء؟ الاتكاء المراد به وضع الرأس في حجر السيدة عائشة. ويبين معنى الاتكاء الرواية التي سترد برقم 7549. لفظ الرواية اسمعوا، تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. إذا بينت الرواية ورأسه في حجري أن المراد بالاتكاء أنه كان يضع رأسه صلى الله عليه وسلم في حجر السيدة عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض. لذلك في بعض الشراح جمعوا بين أثر أبي وائل وبين هذا الحديث بجمع آخر، جمع طريف كمان، قال ثياب الحائض النبي عليه الصلاة والسلام اتكأ في حجرها، هي طبعا تلبس ثيابها. بعض الشراح قال ثيابها بمنزلة العراقة بالنسبة للمصحف، بمنزلة العلاقة، والنبي بمنزلة المصحف صلى الله عليه وسلم لأن المصحف في جوفه وهو حامله. لذلك جاء البخاري بهذه الترجمة للدلالة على جواز حمل المصحف بالنسبة للحائض، وبالنسبة كذلك يقاس عليه للجنب من علاقته. وكما قلت هذا قول من؟ أبي حنيفة وأحمد، ومنع منه مالك والشافعي. طبعا أجابوا على هذا الكلام، قالوا الاتكاء غير الحمل، يعني النبي عليه السلام كان يضع رأسه في حجر السيدة عائشة، فغير أن تكون هي التي حملت رأس النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أجاب على الحديث، قالوا الاتكاء هو غير الحمل، وإنما المراد من هذا الحديث وأن الرجل يقرأ القرآن في حجر زوجته الحائض، هذا دليل على جواز القراءة بقرب موضع النجاسة. عرفنا كيف أخذوا الحكم؟ أنه هذا دليل على جواز القراءة بقرب موضع النجاسة، لأنها الحائض معنى ذلك في دم، صحيح؟ في نجاسة، فهو النبي عليه الصلاة والسلام وضع رأسه في حجرها مع تقريب من موضع النجاسة، فقالوا هذا الحديث دليل على جواز القراءة بقرب موضع النجاسة. انتبهوا للفوائد التي تستفاد من الحديث. أول فائدة التي قلتها لكم جواز قراءة القرآن في حجر الحائض. كم ترون في هذه المسألة من تكريم للحائض؟ كم فيها تكريم وفيها إعطائها شخصيتها وإنسانيتها بأن النبي يقرأ القرآن ورأسه في حجرها؟ فإذا هذا دليل ورد قاطع على ما كان عليه اليهود من أنهم كانوا يخرجونها من البيت، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى عبادة وقرأ القرآن ووضع رأسه في حجره. هذا غاية التكريم للمرأة في الإسلام. عرفنا؟ إذن جواز قراءة القرآن في حجر الحائض. 2 جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة إلا إذا كان ثيابها ملوثة بالدم، أما الأصل ثيابها وذاتها على الطهارة. فائدة الثالثة، جواز قراءة القرآن متكئا ومضجعا ومستلقيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام اضجع وجعل رأسه في حجر السيدة عائشة وهو يقرأ القرآن، فدل هذا على أنه يجوز أن يقرأ القرآن وهو مضجع ومتكئ ومستلقي، وهذا يندرج تحت قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الفائدة التي يمكن أن تستفاد كذلك من الحديث هو جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة. بعدما قلنا أن ذات الحائض طاهر، فإذا المريض إذا كان مضطرا للاستناد إلى الحائض فهذا جائز. قال هذه الفائدة القرطبي في شرحه لهذا الحديث. منصور بن صفية متوفى 137 أو 138، وزهير بن معاوية 173 متوفى ذكرناه. الآن البخاري يريد أن يقيس حكما على حكم آخر، فقال باب من سمى النفاس حيضا. انتبهوا للتعبير سمى النفاس حيضا، هو الحديث الذي سيريده فيه أن النبي سمى الحيض نفاسا. فلذلك بعض العلماء قال هالترجمة مقلوبة مقلوبة، يعني المفروض يقول باب من سمى الحيض نفاسا، فكيف قال باب من سمى النفاس حيضا؟ هناك في رواية لبعض نسخ البخاري من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا، فعلى هذه الترجمة بيكون انتهى الإشكال. نعم، وهنالك طبعا ابن حجر قال يعني المراد من أطلق لفظ النفاس على الحيض، هذا كذلك الأمر طبيعي لا شيء فيه. المهم أن البخاري يريد أن يقول بأن الحيض يشبه النفاس، يشبهه أولا من حيث خروج الدم، ويشبه كذلك بالحكم، فما يثبت للحيض يثبت للنفاس، فما يحرم على الحائض يحرم على النفساء. نعم، ذلك قال باب من سمى النفاس حيضا. يقول البخاري حدثنا المكي ابن إبراهيم. أخواني، هذا المكي ابن إبراهيم من أكبر شيوخ البخاري، نعم، وهو أكبر شيخ لقيه بخراسان، وثلاثيات البخاري عن طريق المكي ابن إبراهيم. ما معنى ثلاثيات البخاري؟ يعني أسانيد الثلاثية، يكون بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاث رواة فقط، فالمكي ابن إبراهيم هو صاحب هذه الثلاثيات. توفى 214 أو 215 للهجرة. قال حدثنا هشام هو الدستوائي، مرت معنا ترجمته كثيرا، متوفى 152 أو 53 أو 54، عن يحيى ابن أبي كثير الطائي متوفى 129، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، والده الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف متوفى سنة 94 للهجرة، أن زينب بنت أم سلمة، هي زينب بنت أم سلمة وهي بنت أبي سلمة، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رباها عليه الصلاة والسلام وهنيئا لها. نعم، متوفى سنة 73 للهجرة. حدثته أن أم سلمة، يعني أم سلمة حدثتها، إذن أم سلمة تحدث ابنتها. طريف وجيد وجميل بالأبي أن يحدث ولده وبالأم أن تحدث بنتها، فهنا أم سلمة تحدث بنتها. نعم، أن أم سلمة تحدثتها، قالت لها بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة أو مضجعة، كلاهما من حيث الإعراب صحيح، مضجعة خبر ومضجعة حال. بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة، يعني ثوب كساء أسود له أعلام، نعم، إذ حط جاءها الحيض. فسيدة أم سلمة لما جاء الحيض كأنها تقذرت نفسها أن تكون بجنب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال، أو لعلها خشيت أن يصيبه دم الحيض، نعم. فلذلك قال إذ حط فانسللت، انسللت يعني انسحبت في خفية، ذهبت وانسحبت، فأخذت ثياب حيضتي. يعني ذهبت أم سلمة، ماذا فعلت؟ لبست ثياب التي تلبسها عند الحيض، هذا المراد. إذن لذلك قالوا من يستحب أن تلبس المرأة للحيض ثيابا خاصة. فهنا قالت سيدة أم سلمة رضي الله عنها فأخذت ثياب حيضتي، يصح أن تقول حيضتي وحيضتي بالفتح والكسر. أما الفتح على معنى أخذت ثياب حيضتي، يعني الثياب التي ألبسها زمن الحيض. وأما إذا قلنا حيضتي فعلة اسم هيئة مصدر هيئة بمعنى التي ألبسها حال الحيض، المعنى واحد، لكن بعض الشراح رجح الكسر ثياب حيضتي، نعم، وبعضهم رجح الفتح. الكسر رجح الخطابي والنووي، والقرطبي رجح الفتح، قال لأنه ورد في بعض الطرق لبست ثياب حيضي بدون تاء، إذا قال ثياب حيضي معناتها حيضتي، هذا خطبه بسيط مو مشكلة. فأخذت ثياب حيضتي، فقال لها عليه الصلاة والسلام أنفستي أو أنفستي، إلهما صحيح؟ قلت نعم. تقول فدعاني فضجعت معه في الخميلة. ما الخميلة؟ ثوب له خمل، يعني له أهداب. الخميلة هو الثوب الذي له أهداب، له خمل. ولذلك هنا لاحظوا بالحديث بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة في خميصة. قال الحافظ وغيره أن لفظ الخميصة لم ترد إلا في هذه الرواية، وفي روايات أخرى مضجعة في خميلة، خميلة. وفي نهاية الحديث قال فضجعت معه في الخميلة، والمعنى واحد، الخميصة هي كساء أسود والخميلة لها أهداب، فمحتمل يكون هو ثوب أسود له أعلام وله أهداب، فيكون المعنى واحدا، الخطب بذلك يسير. إذن دل هذا الحديث على جواز أن ينام مع الحائض وأن يضجع معها في لحاف واحد، لأنه قال فضجعت معه في الخميلة، يعني في لحاف واحد. وكذلك يدل على أنه يستحب للمرأة أن تتخذ ثيابا للحيض غير ثيابها المعتادة، كما فعلت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. كل هذا يستفاد من قوله ولا تقربوهن، يعني القربان الخاص وهو اجتناب الجماع فقط. نرجع إلى بداية الباب إذا تريدوا في مسألة ما نبهت عليها، باب كيف كان بدء الحيض إلى قوله وحديث النبي أكثر. بعد ذلك أنا قلت حدثنا علي بن عبد الله، في بعض النسخ هنالك ترجمة، هنا يعني هنالك عنوان وهو باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. باب الأمر بالنفساء يعني باب الأمر المتعلق بالنفساء إذا نفسنا أو إذا نفسنا، أعاد نون النسوة باعتبار جنس النساء. وهنالك رواية باب الأمر للنساء إذا نفسنا. إذن في باب الأمر للنساء وباب الأمر بالنفساء إذا نفسنا، وبعض الروايات لا توجد فيها لا هذه ولا تلك كما هو مذكور في هذه النسخة عندي. يقول هذا الأخ: هل يجوز قراءة القرآن بالقرب من الخلاء أو في الحمام؟ طبعا عند الخلاء لا يجوز قراءة القرآن، في الموضع موضع الخلاء لا يجوز فيه قراءة القرآن. أما إذا كنت يعني خارج الخلاء فحينئذ الأمر مختلف. هنا يسأل: هل يجوز وضع شريط كاسيت القرآن، يعني يضع المسجل وهو ينام، يعني ينام على قراءة، ما المانع؟ لا مانع من ذلك، ويسمع القرآن ريثما ينام. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.